إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك وعلى ابنتك النازلة بجوارك سريعة اللحاق بك وعلى آلها الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله من ظلمها وظلمهم وشدد عليه العذاب الأليم. الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقى بلا تكفين والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين والقاطعين أراكة كيما تقل في ظل أوراق لها قطعوا الأراك وصارت الزهراء تجلس في حرارة الشمس ممسكة بالحسن والحسين تنعى على أبيها وتنادي محمدا. والقاطعين أراكة كيما تقيل في ظل أوراق لها وغصون بعد يا شيخ. قال ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل ديني والداخلي و والداخلين المعذرة يا غيارة، المعذرة يا أبناء فاطمة، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز. جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني. خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكون الإله. شجوني ماذا تقول فاطمة؟ ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، لكن أين تشكو لواعجها وإلى من تبث أحزانها؟ ورنت إلى القبر الشريف، هذا موضع الشكوى، ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني. أبتا يا رسول الله، أبتا هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هاروني؟ صاحت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف، صاحت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف، خانت الأمة عهدها ونسيت المعروف. أبويا أبويا بالصوت برباني وعلي قابل مجتوب، بالصوت برباني وعلي بالصوت برباني وعلي قابل. يا علي ايش هالابيات المؤلمة هذه؟ بالصوت ضرباني وعلي قابه مجتو، من غدر حقه والارث يا ياب مغصوب. يا رسول الله دنها بعين ساعدي ولطمة عيني، دنها بعين ساعدي ولطمة عيني. أقول وصوت العبد الرّ وان غدر حقي والارث يا ابو مغصوب. بعد اسمع البيتين يا ظلالي الضافي العيد بتعب ظلالي يا ظلالي الضافي العيد بتعب ظلالي اقعد بحر الشمس من حول الاطفال وارجع وعاين من بعد يا يا بخا ما شوف ليل نهار غير هموم وكروب. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد في حديث الكساء المبارك قال جبرائيل ومن تحت الكساء قال هم آل بيت الرسالة ومعدن النبوة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ثاني على شرف رسول الله الأعظم وثالث على حب سيدتنا وشفيعة ذنوبنا الصديقة الطاهرة الزهراء. حديث الكساء المبارك يشتمل على مجموعة من المضامين التي تستحق أن يتوقف الإنسان عندها ويصل إلى أعماقها، ونحن هنا نقف عند مضمونين من مضامين حديث الكساء. المضمون الأول ورد في الحديث المبارك أن جبرائيل لما سأل ربه من هم من الذين تحت الكساء قال هم آل بيت الرسالة ومعدن النبوة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا قدمت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على أبيها وبعلها وبنيها في مقام التعريف، مع أن القاعدة العقلائية تقتضي أن يعرف أن يبدأ في مقام التعريف بالأجلى والأوضح والأفضل. فأنت مثلا عندما تسأل شخصا من هم المعصومون لا يقول لك المعصومون هم العسكري عليه السلام والصادق والحسين ورسول الله، ما يقول هكذا. عندما يريد أن يعرفهم يبدأ بالأجلى، يبدأ بالأفضل، يقول هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. عندما تسأل سؤالا مثلا من هم الأئمة الاثنى عشر، ما تقول هم الجواد هم الهادي، تقول هم علي والحسن والحسين. في مقام التعريف يبدأ بالأجلاء، يبدأ بالأوضاع، فإذا كان هذا هو مقتضى القاعدة المنطقية التي يقررها العقلاء، إذن لماذا بدأ الحديث بفاطمة؟ قال هم فاطمة، أليس كان المفروض أن يبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله بمقتضى القاعدة المنطقية؟ أن يفترض أن يقول هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلا أن الحديث عدل عن هذه الصيغة وقال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فما هو سر الابتداء بفاطمة؟ هنا وجهان لبيان سر الابتداء. الوجه الأول أن الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام هي بارقة العلم الإلهي عند الملائكة. شنو معنى أن الزهراء هي بارقة العلم الإلهي عند الملائكة؟ فالتفت لي، عالم الملائكة عالم غيب، نحن لا نحيط بشيء من خصوصياته، عالم الملائكة بالنسبة لنا عالم غيبي، لذلك عندما نريد أن نتعرف على خصوصيات عالم الملائكة ماذا نصنع؟ نطرق أبواب العالمين بالغيب صلوات الله وسلامه عليهم ونسألهم عن خصوصيات هذا العالم الغيبي. عندما نرجع إلى روايات أهل البيت الذين أطلعهم الله على غيبه، نجد الروايات تركز على خصوصية للملائكة، وهذه الخصوصية هي إصابة الملائكة بالظلمة. شنو معنى إصابة الملائكة بالظلمة؟ إصابة الملائكة بالظلمة، الروايات تقول إن الله أرسل على الملائكة سحاب الظلمة. شنو معنى أرسل على الملائكة سحاب الظلمة؟ علماء يقولوا هذا تعبير كنائي ليس تعبير حقيقي. يعني ماذا؟ يعني الظلمة كناية عن الجهل، لأن الجهل مساوق للظلمة والظلمات مساوقة للجهل، الإنسان الجاهل يعيش ظلاما في ظلام، وكلما اشتد جهله ازدادت الظلمات التي يعيش فيها، فالتعبير بالظلمة تعبير كنائي عن الجهل. الروايات تقول أرسل الله على الملائكة سحاب الظلمة، يعني ماذا؟ يعني ألفتهم إلى جهلهم. ملائكة ما كانوا علماء، ما ولدوا عارفين، ما خلقوا عفوا عارفين، ما خلقوا عالمين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال أنبئوني قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالملائكة ما كانوا عالمين، ملائكة ما كانوا عالمين، وإنما علمهم الله. وكيف علمهم الله؟ الآن أبين لك. إذن الملائكة خلقهم الله ثم أرسل عليهم سحاب الظلمة، يعني ألفتهم إلى جهلهم، فلما التفتوا إلى جهلهم ضجوا إلى الله، هكذا الروايات تعبر، ضجوا إلى الله تعالى. فماذا صنع؟ تقول الروايات وهي روايات متعددة: فخلق الله تعالى قنديلا من نور فاطمة. فخلق الله تعالى قنديلا من نور فاطمة. أما نور فاطمة ما هو؟ فهنا العقول تقف حاسرة قاصرة. فخلق قنديلا من نور فاطمة وعلقه على سرادق العرش، قنديل من نورها، وعلقه على سرادق العرش، فأزهرت السماوات والأرضون بنور فاطمة، ولذلك سميت الزهراء. فقالت الملائكة: يا رب، ما هذا النور؟ قال: هذا نور أمتي. أمة الله فاطمة الزهراء، أمة الله في الوجود كله هي فاطمة فقط. هذا نور أمتي وابنة نبيي سيدة نساء العالمين. تقول الرواية: فسبحت الملائكة وقالت: سبحانك سبحانك، وسبحت وهللت وقدست. فقال الله تعالى: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، اشهدوا أني جعلت ثواب تسبيحكم إلى يوم القيامة لهذه المرأة ولشيعتها. هذه الرواية معناها ماذا؟ هذه الرواية معناها أن الله تعالى لما أرسل سحاب الظلمة على الملائكة والتفتوا إلى حالة الجهل عندهم، كشف الله هذه الحالة عنهم بنور العلم المتجلي في نور الزهراء عليها السلام. فكانت الزهراء بارقة العلم الإلهي عند الملائكة، بواسطتها عرفوا الله، وبواسطتها عرفوا النبي، وبواسطتها تعلموا التوحيد، وبواسطتها تعلموا المعارف. فكانت بارقة العلم هي الزهراء، أول نور إلهي أفيض على الملائكة، ومنه تعلم الملائكة معارف التوحيد، هو نور فاطمة. جبرائيل كان من الملائكة، فلما سأل الله تعالى: من هم الذين تحت الكساء؟ قال له ماذا؟ هم فاطمة. لما؟ لأن مصدر العلم عند جبرائيل هي الزهراء عليه السلام، بارقة العلم لدى جبرائيل هي الزهراء. لذلك بدأ الله تعالى بذكر فاطمة لأنها مصدر العلم لدى جبرائيل وغيره من الملائكة. فإذا الوجه الأول الذي يطرح في توجيه تقديم اسم الزهراء أن الزهراء هي بارقة العلم الإلهي عند الملائكة. وجه الثاني: أن السر في تقديم الزهراء عليها السلام هي أن الزهراء مرآة مقام الجمع في مقام الفاصل. شنو معنى أن الزهراء هي مرآة مقام الجمع في مقام الفاصل؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأعني بهم المعصومين، لهم مقامان: مقام يعبر عنه بمقام الجمع، ومقام آخر يعبر عنه بمقام الفاصل. الفرق بين مقام الجمع ومقام الفصل ماذا؟ مقام الجامع هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام فيقول: أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. وكلنا محمد، هذا التعبير تعبير عن مقام الجمع، وكلنا محمد يعني ماذا؟ يعني أن كلهم شيء واحد صلوات الله وسلامه عليهم. متى؟ هذا ما يتحدث عنه النبي فيقول: كنا نورا واحدا يسبح لله تحت ساق عرشه. في ذلك المقام كان العسكري هو فاطمة، وكانت فاطمة هي الجواد، وكان الصادق هو الهادي، وكان الحسين هو الحسن، وكان المهدي هو علي. في ذلك المقام ما كانوا متعددين، كانوا شيء واحد، كانوا نورا واحدا، هذا النور الواحد وكلنا محمد. العلماء يعبرون عن هذا المقام، مقام الجامع، يعبرون عنه بالحقيقة المحمدية. إذا سمعت هذا التعبير، هذا الإصطلاح، الحقيقة المحمدية، المراد من الحقيقة المحمدية مقام الجامع، عندما كانوا كلهم محمد صلوا عليه وآله. المقام الثاني لهم عليهم السلام هو مقام الفصل. مقام الفصل متى تحقق؟ عندما تشعب النور الواحد إلى 14 نورا، هذا مقام الفصل. انفصل نور علي عن نور الزهراء، انفصل نور الزهراء عن نور الحسين، انفصل نور المهدي عن نور الرسول صلى الله عليه وآله. عندما نزلوا إلى عالم البشرية تحقق مقام الفصل، تشعبت الأنوار وتوزعت إلى 14 نورا. إذن أي المقامين أسبق على الآخر، مقام الجمع أو مقام الفصل؟ مقام الجمع أسبق من مقام الفصل. أول تحقق مقام الجمع لهم، ثم تحقق ماذا؟ مقام الفصل. إذا فهمنا ذلك فإن الصديقة الطاهرة الزهراء هي مرآة مقام الجمع في مقام الفاصل، ولذلك قدم ذكرها على ذكر أبيها وبعلها. شلون؟ بعد أن تنزل النوران الطاهران، نور علي الذي هو نور الإمامة، ونور محمد الذي هو نور النبوة، هذان النوران كانا متصلين إلى صلب عبد المطلب، إلى صلب عبد المطلب كانا متصلين. بعد ذلك افترق النوران، نور النبوة في صلب عبد الله، ونور الإمامة في صلب أبي طالب. يقول واحد من علمائنا ولله دره فيما قال، يقول: إذا دهاك، إذا نحاك الدهر، إذا نحاك الدهر بالأمر العطب، فاقسم على الله بعبد المطلب، وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، فيه التقى النوران منه افترقا. يا حبذا ذا الافتراق واللقاء، فنور عبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي.
صلى على محمد وآل محمد.
فافترق النوران من عبد المطلب إلى أبي طالب وإلى عبد الله. هذان النوران بعد أن افترقا في مقام الفاصل متى اجتمعا؟ اجتمعا في الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، عندما زوجت الزهراء بأمير المؤمنين التقى نور النبوة بنور الإمامة، فالزهراء مرآة مقام الجمع في مقام الفاصل، وهي في مقام الفاصل إلا أنها ماذا؟ مرآة لمقام الجمع لوحدة النورين، ومقام الجمع أسبق من مقام الفاصل، لذلك قال الحديث هم فاطمة. هذا مقام ماذا؟ مقام الجمع، ثم يأتي مقام الفاصل، وأبوها وبعلها وبنوها. إذن قدمت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لأنها مرآة مقام الجمع في مقام الفاصل، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها لذكرهم الصلوات. هذا مضمون أول. المضمون الثاني الذي نقف عنده من حديث الكساء المبارك، تقول الرواية عندما قال الله تعالى لجبرائيل هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أنزل إلى الأرض لأكون لهم سادسا؟ فقال يا جبرائيل قد أذنت لك. فنزل جبرائيل، فهبط جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لمحبتكم ولأجلكم، وقد أذن لي أن أكون معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال وعليك السلام يا أمين الله، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. هذا المضمون يثير عندنا تساؤلا، وهذا التساؤل في محله، وهو أن الله تعالى بعد أن أذن لجبرائيل عليه السلام بأن يكون معهم تحت الكساء، فلماذا كرر جبرائيل طلب الإذن من رسول الله؟ أتأذن لي أن أكون معهم سادسا؟ قال بلى قد أذنت لك. مع ذلك لما هبط إلى الأرض قال ماذا؟ أتأذن لي يا رسول الله؟ فكرر طلب الإذن. فما هو وجه تكرار طلب الإذن؟ لماذا جبرائيل كرر هذا الطلب؟ هنا وجوه. الوجه الأول أن جبرائيل قد كرر الطلب لأن إذن الله تعالى له كان من قبيل الإذن الطولي. شلون يعني من قبيل الإذن الطولي؟ هناك عندنا إذن منجز، وهناك عندنا إذن معلق على شيء آخر. يعني مثلا الآن إنسان يستأذنك أن يأخذ ماء من بيتك وأنت تأذن له، هذا إذن منجس. وتارة أنت عندما يستأذنك تقول أذنت لك، إذا أذن لك مثلا ولدي، أذنت لك إذا أذن لك مثلا صديقي، هذا إذن معلق على شيء. تارة الإذن يكون منجز غير معلق، وتارة الإذن يكون ماذا؟ معلق على شيء. الله تعالى أذن لجبرائيل بالكينونة تحت الكساء، ولكن إذنه ما كان إذنا منجزا، بل كان إذن الله معلقا على إذن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يسموه إذن طولي. إذن طولي، أضرب لك مثال حتى أوضح لك الفكرة. الآن الزوجة مثلا عندما تريد أن تصوم صياما مستحبا، صيام المستحب إذا كان يتنافى مع حق الزوج، حينئذ لا بد ماذا؟ من إذنه. الله تعالى أذن بالصيام المستحب، لكن هذا الإذن بالصيام المستحب معلق على ماذا؟ على إذن الزوج. فإذن الزوج إذن طولي في طول إذن الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما أذن الله تعالى لجبرائيل ما أذن له إذنا منجزا، وإنما أذن له إذنا معلقا على إذن رسول الله. لماذا؟ ليش الله أذن له إذن معلق على إذن رسول الله؟ أراد أن يعلم جبرائيل بأن إرادة محمد هي إرادة الله. فإذا أذن محمد أذن الله، وإذا لم يأذن محمد لم يأذن الله. إذا رضي محمد رضي الله، إذا غضب محمد غضب الله. محمد هو وجه الله، غضب الله يعرف من محمد، ورضا الله يعرف من محمد. فأراد الله أن يعلم جبرائيل بأن إرادة محمد بأن إرادة محمد متحدة مع إرادة الله، ولذلك جعل إذنه معلقا على إذن رسول الله. هذا وجه. الوجه الثاني هو أن طلب الإذن مرة أخرى لأن جبرائيل قد أصيب بحالة الدهشة. شنو المقصود من حالة الدهشة؟ حالة الدهشة حالة تصيب الإنسان عندما يصطدم بأمر غير متوقع، عندما يصطدم بأمر غير متوقع وتصيبه حالة من الجمود أمام ذلك الشيء غير المتوقع. هذا يعبر عنه في لسان علماء العرفان بحالة الدهشة، حالة الدهشة يقال لها. جبرائيل عليه السلام بعض العلماء يقول أصيب بحالة الدهشة. لما؟ لأن مقام الكينونة تحت الكساء مقام لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. أنتم تسمعون في الآيات بأن أم سلمة عليها السلام عندما رفعت الكساء وأرادت الدخول سحبه رسول الله منها. وهذه أم سلمة ليست امرأة عادية، ليست امرأة عادية، أفضل نساء رسول الله بعد السيدة خديجة عليها السلام على الإطلاق. أم سلمة عندما تتأمل في حياتها تفاجأ بعجائب. يعني مثلا عندما تقرؤون حديث المؤاخاة، عندما تقرؤون حديث المؤاخاة، حديث المؤاخاة فيه أسرار. آخى في حديث المؤاخاة عجيب هذا الأمر، آخى بين أبي بكر وعمر، وآخى بين عائشة وحفصة، وآخى بين سلمان وأبي ذر أو المقداد على اختلاف الروايات، وآخى بينه وبين من؟ وبين علي، وآخى بين أم سلمة تصور وبين الصديقة الزهراء. أي مقام هذا المقام الذي بلغته أم سلمة بحيث أن رسول الله يؤاخي بينها وبين الزهراء في الوقت الذي يؤاخي بين نفسه وبين أمير المؤمنين؟ هنا الأفواه تكمم، لا تستطيع الكلام عن أم سلمة عليها السلام. هذه المرأة مع هذا المقام الذي بلغته، لما أرادت الدخول تحت الكساء سحب رسول الله الكساء من يدها وقال: يا أم سلمة إنك على خير، وهؤلاء أهل بيتي. إذن مقام الكينونة تحت الكساء حتى تلك التي آخى الله بينها وبين الزهراء ما استطاعت أن تصل إلى هذا المقام. وإذا بجبرائيل يطلب من الله أن يكون سادسا، والله تعالى ماذا يأذن له؟ ما الذي أصاب جبرائيل؟ أصابته حالة الدهشة. لذلك لما نزل إلى الأرض وهو مصاب بهذه الحالة كرر إذنه من رسول الله، يعني كأنه غير مصدق، صدق أنا كتب الله لي أن أكون معهم تحت الكساء. إنسان مصاب، ملك مصاب بحالة الدهشة، فقال: يا رسول الله أتأذن لي؟ قال: قد أذنت لك. وهذا المقام عجيب تتحدث عنه الروايات، مقام الكينونة تحت الكساء. تقول الروايات: فلما خرج جبرائيل من تحت الكساء وصعد إلى السماء، قالت له الملائكة: يا جبرائيل، إنا نرى لك بهاء وحسنا ما رأيناه من قبل، فمن أين لك كل هذا البهاء؟ قال: كل ذلك من نور محمد وآل محمد. إذن فتكرار طلب الإذن، لأن جبرائيل أصيب بحالة الدهشة يقول بعض العلماء. الوجه الثالث الذي يذكره بعض العلماء يقول: تكرار طلب الإذن لأن تحت الكساء فاطمة الزهراء، لأن تحت الكساء فاطمة الزهراء وحريم الزهراء حريم الله، فما كان لأحد أن يدخل عند الزهراء إلا أن تأذن له. حريم الزهراء حريم الله، ما كان لأحد أن يدخل تحت الكساء مع الزهراء أو أن يتجاوز حريم الزهراء إلا أن تأذن له الزهراء. لذلك جبرائيل نزل ووقف كالعبد الذليل عند حريم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، يطلب منهم أن يأذنوا له بالدخول إلى ذلك الحريم الطاهر. وما كان جبرائيل ينزل على رسول الله مرة، أو ينزل على بل ينزل على رسول الله مرة ورسول الله في بيت فاطمة إلا بعد أن تأذن له الزهراء. إلا بعد أن تأذن له الزهراء، وإذا لم تأذن له يرجع جبرائيل. بل حتى رسول الله ما كان يدخل بيت فاطمة إلا أن تأذن له فاطمة، لأن فاطمة ليست بنتا لرسول الله فحسب. الرسول ما يتعامل مع فاطمة كما بما هي بنته، وإنما يتعامل مع حريم فاطمة بما هو حريم الله. لذلك لا يدخل إلى بيتها إلا بعد أن تأذن له، وجبرائيل تعود على ذلك. ما كان يستطيع الهبوط على رسول الله في بيت فاطمة إلا بعد أن تأذن له الزهراء، أو يأذن له أو يأذن له أبوها نيابة عنها صلوات الله وسلامه عليها. لذلك جبرائيل بعد أن طلب الإذن من الله أن يكون تحت الكساء، هذا مقام لكن وأذن له بذلك، لكن المقام الآخر أن الوصول إلى الكساء يتوقف على تجاوز حريم من؟ حريم الزهراء، فيحتاج إلى إذن من الزهراء لكي يتجاوز ماذا؟ حريمها، لكي يدخل إلى حريمها، فأذن له رسول الله بذلك. لذلك الشاعر شي يقول: يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. هذا البيت الطاهر الذي ما كان يطرق باب، ما كان يدخله جبرائيل إلا باستئذان، وإذا ببيت، وإذا بهذا البيت شرعة لكل وارث. والله يا إخوان، إحنا لما نقرأ الروايات اللي تتحدث عن مصاب فاطمة شيء لا تحتمله النفوس. يعني أنت لما تريد تعرف مدى مأساة فاطمة ومدى فداحة ما جرى على فاطمة، اقرأ الإحصائيات المرتبطة بمأساة الزهراء. أنت مو لبالك اللي دخلوا بيت الزهراء واحد أو اثنين أو ثلاثة، عندنا رواية تقول 300 رجل هجموا على بيت فاطمة. وانت عاد تصور الموقف، امرأة بنت 18 سنة وفي مصيبة، مصيبة من؟ أعظم مصيبة في العالم الوجود، مصيبة رسول الله، وهالمرأة مصابة بهذه المصيبة، و300 رجل يهجمون عليها. شو اللي صار؟ هنا دع الكلام ينقطع، لا يمكن أن يفصل ذلك، لا يمكن أن يفصل ذلك. يا عجبا يستأذنون الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليمان: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ أصحيح دخلوا بيت فاطمة؟ فقال: إي وعزة الجبار. المعذرة يا أبناء الزهراء، المعذرة أيها الغيارى. فقال إي وعزتي الجباري وما على زهراء من خماري. ماذا صنعت لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. ايش اللي صار؟ فمن رآها عصريها زهراء يا زهراء يا زهراء. فمذ رأوها عفرها عفرا كادت بنفسي ان تموت حسرا. يقول الرجل اقبلنا الى بابها قلنا يا فاطمة دعي عليا يخرج ويبايع وإلا أبرمنا الدار بمن فيها. قالت أحرج عليكم الدخول في داري. معذرة يا أبناء فاطمة. يقول حاولت أن أدفع الباب وجدتها واقفة وراء الباب. ماذا تصنع فاطمة لترد هذا الرجل؟ أمسكت بعضادة الباب صارت تدفعه من الداخل حتى لا يفتحه الرجل. فلما لاحت أنامل الزهراء المعذرة راشعة يقول الرجل أخذت الصوت صرت أضربها على أناملها وهي تنادي ومحمد. يقول لما ألم الصوت أناملها أحسست بأنها تراجعت قليلا. يقول حانت الفرصة لكي أدفعها عن الباب. ماذا صنع؟ يقول أثنت ظهري إلى الباب ووضعت رجلي إلى الحائط وصرت أعصر الزهراء. يا الله يا ابناء فاطمة. فنبت مثمارا في صدرها انجرح صدر الزهراء سالت الدماء من صدرها المبارك. يقول الرجل حينها ابتعدت عن الباب دخلت الدار. ما ادري ما ادري ما ادري. اذن لي يا صاحب الزمان انا اعلم بان قلبك لا يتحمل ولكن مولاي انتم قلتم لنا حدثوا شيعتنا أعظم ما جرى علينا. تقول الرواية دخل اللعين وراء ووجدها واقفة وراء الباب. يقول فلما رأتني فزعت يا الله. يقول رق قلبي لحالها سقطت الزهراء، سقطت وأسقطت محسنا على عتبة الماء، وإذا بها ترى جنينها يتعفر على عتبة الماء. اتنادي ثب صدر ينصار، تنادي ثب صدر ينصاب انصاب، ومحسن وجع يم عتبة الباب. ومحسن وجع يم معيت بتلبى. اجت لي يا لقتها فوق التراب، التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم، يا الله يسيل من الصدر وضلايا هدايا. الموقف المؤلم اين؟ المعذرة يا شيعة، الموقف المؤلم عندما دخلوا الى الدار. ماذا صنعوا؟ اقبلوا الى علي، وضعوا الحبل الاسود في عنقه لله صبرك يا امير المؤمنين، ارواح شيعتك لك الفدا يا ابا الحسن. وضعوا الحبل الاسود في عنقه وصاروا يجرونه كما تجر الاغنام. مو انا اقول، الرواية تقول صاروا يجرونه كما تجر الاغنام. يا علي يا علي، المصيبة اين؟ المصيبة عندما جاءوا يخرجونه من الباب، وجد الزهراء ممددة بجنب. وجد الزهراء ممددة بجانب الباب، والدماء تسيل من جسدها المبارك. ماذا صنع علي؟ تقول الرواية فنزع الرداء ورماه على جسده. يا علي يا علي يا علي، أفاقت الزهراء من غشوتها، وجدت رداء علي عليها، نادت يا فضة أين علي؟ قالت مولاتي أخذوه من الضباء مقيدا. اتصوروا شيعة، امرأة الصوت تلوى على اناملها، رفة في بطنها، ضلعها مكسور، بيانك قامت تنادي أنا أنا. خرجت من الدار. شلون خرجت؟ أصف لكم الموقف وأسألكم الدعاء. يقول الراوي خرجت وقد وضعت يدا على صدرها. هنالك جرح ينزف في صدر فاطمة. وضعت يدا على صدرها واليد الاخرى امسكت بيديها الحسن والحسين وخرجت تنادي خلوا عن علي. تقول الرواية المعذرة، هذا ختام المجلس، تقول الرواية سمعها علي فأدار بوجهه إلى الزهرة فأدار بوجهه إلى الزهرة. ماذا صنعوا لما توقف علي؟ أخذ السيف وصار يضرب له في ظهره وهو ينادي وحمزة. ولا حمزة لي اليوم وجعفر، ولا جعفر لي اليوم. اشوف عندك دمعها، اشوف عندك دمعه، خل اجيب لك روايه ما دام هذه الدمعه موجوده. يقول احدهم كنت خارج المدينه فدخلت بعد وفاه رسول الله اليها، جئت الى مسجد النبي. يقول فوجدت وسمعت اصوات ضوضاء مرتفعة. يقول اقبلت انظر مصدر هذه الضوضاء واذا جماعة قد اجتمعوا على رجل وقد قيدوه بحبال. هم يقولون له وهو يقول وحمزة، ولا حمزة لي اليوم وجعفراه، ولا جعفر لي اليوم. يقول هذا الرجل تعجبت، قلت من هذا؟ قيل أولا تعرفه؟ هذا علي بن أبي. يقول قلت عجبا، اسمع اسمع، قلت عجبا، أفارس بدر وحنان يقاد بحمائل سيفه؟ يقول فقالوا لي إن أردت أن تعجب فلا تعجب من هذا. قلت إذا مما أعجب؟ قالوا فلتعجب، انظر من ورائك. يقول نظرت من ورائي وإذا امرأة دخلت والدماء تسيل منها. قلت ومن هذا؟ قيل هذه الزهرة. بس غبيت يا زين المعاني، بس غبيت يا زين المعاني. ابن حنتمة للبيت جان. بس غبيت يا زين المعاني، ابن حنتمة للبيت جاني، سطرني على عاني وعماني، سطرني على عاني عيني وعمى أمر على عبد وضربني أمر على عبد وضربني. تريد تسمع شو تقول الزهرة؟ أمر على عبد وضربني ومن ضربة للقى عذبني. من ضربة للقايا للقايا ذبني لن كسر قلبه ولا رحمني لن كسر قلبه ولا يا ولا رحم. يا بويا يا بويا خلاف عينك ما رعوني يا بويا خلاف عينك ما رعوني ما رعاني هجموا علي وروعاني وروعاني وبخياطهم يا بضربوني بخياطهم يا بايا أبايا يضربوا ورا البايا يا يا بس ما هيسوني كسر الضلع وخسروني كسروا ضلعي وعصران قل للمغيب تحت أجداف الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي يلا وياها صبت على صبت على نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من الأنصاره وأعوانه والآخذين بثأر أمه تحت لوائه اللهم بحق آبائه اللهم بحقه وحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين ومن الحاضرين أعمالهم بأحسن القبول وأعدنا على مثل هذه الأيام جميعا في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم اكتبنا من خدمة الحسين، واحشرنا وأمتنا وأحينا إن أحييتنا مع الحسين، وأمتنا إن أمتنا مع الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. إخواني، أنا أعتذر منكم لو على أي حال بدر مني شيء من التقصير، وإن شاء الله ما تنسوني من دعواتكم، وأنا أيضا إن شاء الله ما أمساكم من الدعاء. وفقكم الله جميعا للخير والصلاح وما يحب ويرضى، وإلى موت العلماء الأعلام. ولا يفوتني طبعا أن أشكر الإخوة القائمين على هذا المجلس المبارك، وأقول لهم هنيئا لكم خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإنها الربح الأكبر في الدنيا قبل الآخرة. هنيئا لكم هذا الشرف، وهنيئا لكم هذا الشعار، وأسأل الله تعالى أن يديم لكم هذا التوفيق، وأن يشمل جميع المؤمنين بمثل هذه التوفيقات لخدمة سيد الشهداء، فإن هذا هو التوفيق الأقصى الذي ما بعده توفيق. هنيئا لكم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين وموت المؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
وعجل فرج ولي زماننا، السلام عليك يا رسول الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين، وعلى السجاد علي والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والتقي محمد، والنقي علي، والزكي العسكري، والخلف الهادي المهدي. سيدي، عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله لك المخرج، وجعلنا الله من أنصارك وأودائك واللائذين تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا، ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تذكروا أرضك طوعا ومتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.
شكرا. والله على محمد وآل محمد.